عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الحبيب. أشكرك كثيرا على إثارة هذا الموضوع المهم، وحق لنا أن نتكلم فيه جميعا وأن نناقشه حتى نخرج بنتيجة طيبة نتفادى بها الكثير من النزاعات. فهؤلاء الإخوة ممن اعترض وقال لماذا مرابط يرد على صغار التفريق ويشغل نفسه بهم، لماذا لا يقول كلمته ويمضي؟ أقول هؤلاء أصحاب هذه المقولة، أنا مع أني لا أعرفهم لكن جهلي بهم وبأسمائهم لا يجيز لي أن أتهمهم في نيتهم. فجزاهم الله خيرا على حرصهم وعلى سعيهم في صيانة أخيهم والدفاع عن هذه الدعوة السلفية، وأسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك. لكن الذي أعتقده وأقول هذا بكل صراحة، والصراحة أحبها بطبيعتي لأنها تختصر علينا الطريق، أقول بأنهم أخطأوا الطريق من حيث أرادوا السداد والحق. وكلمتي هذه ليست ردا عليهم، وإنما هي إسهام مني في تصحيح ما علق بذهنهم من الخطأ ومن هذه الخواطر الخاطئة والأفكار البعيدة عن الحق والصواب. قاعدة من قواعد الدين لا أجد في نفسي ضيقا من تكرارها وإعادتها، لأنها متعلقة بهدي نبوي عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث هو من قواعد الدين العظيمة التي ذكرها العلماء. فضع نفسك أيها المعترض في مكان أخيك، أنت نقولها بكل صراحة، في حياتك اليومية وفي دعوتك إن كانت لك دعوة، مرت عليك الكثير من المشاكل مع الأهل والأقارب والأصدقاء، كيف صنعت يومها وكيف واجهت هذه المشاكل؟ هل قلت كلمتك ومضيت؟ هل تكلمت مرة واحدة وأجبت بجواب واحد واكتفيت به؟ لا أبدا. لذلك لا ينبغي أن نراوغ أو أن نكذب على أنفسنا. فالكثير منا بمجرد أن تقال فيه الكلمة أو يتهم بشيء يفتح الجبهات ويبني عليها المواقف والأحقاد والقطيعة، ويبقى ربما السنوات الطويلة وهو يتكلم في موضوع واحد، قيل في وأنا لم أقل وأنا لم أفعل وكذبوا علي كذا. فالأمر لما يتعلق بأنفسنا يهون علينا الأمر ويهون علينا الكلام، وتجد راحة في الكلام وفي الرد، والله المستعان. أما إذا تعلق الأمر بغيرك وبأخيك ربما تجد في نفسك من كلامه وتتضايق من كتاباته ومن دفاعه عن نفسه، وهذا من الظلم الخفي الذي يتسلل كثيرا إلى نفوس الناس. أمر آخر، الأمر إذا تعلق بالجواب عن الشبهة هو في الحقيقة خاص بهذا الراد، لأن القضية متعلقة به، فالأمر ليس متعلق بك أنت، وكان عليك أن تسأل مباشرة من غير وسائط، أن تسأل المعني بالأمر حتى تسمع منه الجواب الذي يزيل عنك هذه الإشكالات. قد تستغرب بعض المواقف حتى من بعض العلماء، حتى من بعض المشايخ، وهذا الذي يحملك على السؤال: ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. اسأل المعني بالأمر وقل له ما حملك على هذا، وهذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على هذا؟ هو هدي نبوي. إذا أنت ربما أشكل عليك قول أو مقال أو صوتية كذا، اسأل المعني بالأمر. وبعض الأحيان تكون عندك خلفيات، لذلك أنا قلت هؤلاء لا أعرفهم، تكون عندك خلفيات على أخيك من قبل وقبل هذه الفتنة، وربما أنت لا توافق أصلا على ما ينشر في هذه الفتنة من الردود على المفرقة، وربما تعتقد بأن كل الأطراف أخطأوا في ولوج هذه الفتنة، يعني أنت في أصل الفكرة مخطئ فيها، فتخطئتك لمرابط تفرعت عن هذا الفكر الخاطئ الذي تعتقده في هذه الفتنة، وأشياء كثيرة ربما تحملك على الاعتراض. فلا بأس، كما قلت أنا لا أتهم هؤلاء في نياتهم، وإنما أحملها على نصرة الحق لا غير، فجزاهم الله خيرا. أجيب كذلك بجواب آخر، أن أكثر هؤلاء، ولا أقول هذا احتقارا لهم وإنما ذكرا للواقع كما هو، فأكثرهم تجدهم صغار في السن، والواحد فيهم تجده حديث عهد باستقامة، لم يعايش الفتن، ولم يقف بنفسه على ردود العلماء ولا على صنائعهم في مثل هذه الأحداث. فالشيخ ربيع والشيخ عبيد وقبله الشيخ النجمي والشيخ ابن باز والألباني رحمه الله، تغيرت أساليبهم وطرقهم في الرد على المخالف. أحيانا يردون على المخالف برد واحد أو بكلمة واحدة أو بجواب واحد فقط ويكتفون بذلك، لكن في قضايا أخرى تجد الواحد منهم يصر ويكتب المقالات الكثيرة ويصر على بيان باطل هذا الرجل بأجوبة مكتوبة ومسموعة، بل ويحث الناس على الرد عليه. فها هو الشيخ ربيع لما رد على المأربي كتب عليه المقالات الكثيرة ورد عليه بصوتيات يذكرها السلفيون في ذلك الوقت، وأكثر حفظه الله لأنه اعتقد بأن قضية المأربي قضية خطيرة ولا بد أن تبين ويظهر فسادها للناس. فبقي الشيخ ربما سنتين أو 3 سنوات وهو يتكلم عنه في مجالسه. وفي مقابل ذلك لما تعلق الأمر بإبراهيم رحيلي رد عليه بمقال وبرسالة واحدة ومضى واكتفى بها. والأمر كذلك وقع لإخوانك أيها المعترض، ووقع لمرابط تحديدا في هذه الفتنة. فكثير من المسائل قال فيها مرابط كلامه وجوابه ومضى. وأعطيك مثال أو مثالين، كقضية اتهام الأزهر لمرابط بأنه أخذ الجهاز، فقد أجبته بجواب واحد ولم أفتح الموضوع إلى الآن. وكذلك لما دعا أنه نصحني، وكذلك جمعة والدكتور فركوس، الدكتور فركوس كتبت فيه سلسلة واحدة فقط كثير، بل أكثر الأجوبة وأكثر المسائل التي ذكرتها في هذه الفتنة، لم ألج فيها ولم أتقصد توسيع الكلام فيها. أحيانا يظهر لك خلاف ذلك لأنك جهلت كثير من القضايا الخفية المتعلقة بهذه الردود. وأعطيك مثال فقط، لو أنك تأملت لرأيت أن من رد على المفرقة قليل جدا في هذه الفتنة، فلو كانت الردود بتلك الكمية والكيفية المناسبة لاكتفى مرابط بأقل مجهود، ولم يكثر المقالات والصوتيات. فلو وجدتك أنت أيها المعترض في جنبي وأجبت في مكاني لما أجبت أنا ولما تكلمت. فأقول هؤلاء، أنا أتعجب ممن يعترض في مثل هذه القضايا، كيف أقول في نفسي، هل حقا هذا الرجل عاش وعايش الفتن وعرف كيف رد العلماء؟ والله المستعان. قضية أنا الذي أعتقده أنهم ركزوا على قضية المقتطفات من الرسالة التي أخرجوها متعلقة بفتنة فلاح الحربي، وأنني أثنيت عليه في تلك الرسالة المكتوبة أو شيء من هذا القبيل. أقول مرة أخرى، ضع نفسك مكاني، تخيل أيها المعترض لو قيل فيك أنك كنت مع الخوارج، أو كنت مع الروافض، أو كنت مع الصوفية، أكنت لتقبل هذا الكلام؟ كذلك قيل في بأنني كنت مع فالح، كنت مع الحداد فالح، وهذا من الظلم العظيم. فرأيت أنه من المصلحة أنني أجيب عن كل الإشكالات، والحمد لله قلت كلمتي، مرابط قال كلمته ومضى، وليس كما تصورته أنت يا أخي. الكلمة ربما تطول وربما تختصر في مقال أو في مقالين أو 3، يعني كما قلت الأمر نسبي، ليس كما تتصوره أنت. الكلمة لا يعني بالضرورة أن تكون في مقال واحد أو في جواب واحد. فيا أخي العزيز، انتبه لمثل هذه المعاني، واحرص على التواصل مع أخيك لتفهم عنه. الأمر ليس متعلق بالآراء والاجتهادات والخواطر، أنت بدا لك أن الحق في هذا القول، وغيرك بدله عكس ذلك. فلو كانت العبرة بالآراء لكان الصواب معي والحق معي، لأن أكثر الناس وأكثر المشايخ الحمد لله أيدوني في ردودي هذه، وكثير منهم هم من اقترح علي الكتاب والرد في هذه الجزئية التي أنكرتها علي. ومع ذلك لا أغتر بهذه الكثرة ولا أجعلها حجة على هذا القول الذي أتبناه، وإنما أقول العبرة بالدليل. قد ترى أنت ما لا أراه، وقد أرى أنت أنا ما لا تراه أنت. فالأمر متعلق بالرؤية الشخصية للرجل وللراد. فصعب جدا أنك تعتقد في أخيك أنه مهتم بهذه القضية وربما يفهمها أكثر منك، أقصد ظروف وتفاصيل وهذه الوقائع، ثم تستشكل مثل هذه الخراجات منه. كان عليك أن تسأله. أولا هو ليس بمعصوم، ربما يجيبك ولا يقنعك، ربما يجيبك فيتأكد عندك خطأه. فلذلك قلت أولا تواصل معه حتى تفهم منه ما لم يظهر لك في بداية الأمر. المهم علينا أن نجتنب مثل هذه النزاعات ومثل هذه المعارك التي تثار كما يقال بلا غبار في الخفاء في المجالس وفي المحادثات. اسأل أخاك مباشرة ولا تضيع الوقت، وانصحه فهو في أمس الحاجة إلى هذه النصائح. والله المستعان. والشيء الذي أختم به أنه لا ينبغي أن يضيق صدرك وأن تهمل هداية هؤلاء، فينبغي لك أن تعتني بهم. فهؤلاء الذين نسميهم صغار التفريق نحب لهم الخير، ونقصد بالرد عليهم هدايتهم ولا نقصد شيئا آخر. والحمد لله الكثير منهم يرجعون ويتواصلون في الخاص ويعتذرون ويؤكدون ويعترفون بأن هذه الصوتيات وهذه الامتحانات والأسئلة التي نطرح عليهم هي التي كانت سببا في رجوعهم. فلا بد يا أخي إذا ما كانش عندك وقت وصبر واهتمام بهؤلاء، اترك من يهتم بهم يا أخي، اترك. فهؤلاء إخواننا ولا نحب لهم إلا الخير. الكثير من إخواننا للأسف يقولها بصريح العبارة، وبعضهم يلمح إلى هذا أنه لا خير في هؤلاء، خلاص لابد أن نتخلص منهم. والله المستعان، يعني هو حاب ينهي هذه الفتنة بطريقته الخاصة. لا أبدا، الأمر ليس إليك، فنحن كذلك لنا أوقاتنا العزيزة التي نبخل بها حتى على أنفسنا، ولنا من الأشغال والمهام الخاصة في عائلاتنا وفي دعوتنا الخاصة ما يعفينا عن الرد. المفترض أن تعفينا هذه الأشغال من الرد على هؤلاء المفرقة. فنحن صراحة أكرهنا ودفعنا إلى هذا. فلا تظن يا أخان العزيز بأنني كما يقال فارغ شغل، كما تريد أن تصوره من حيث لا تشعر، أو من حيث تشعر لا أدري. أنا قلت هؤلاء لا أعرفهم، لكن فيهم ربما من عنده خلفيات انطلق منها في اعتراضه هذا. والله المستعان، والله أعلم بالسرائر. وعموما جزاهم الله خيرا على هذا الاهتمام، وحفظك الله أخي، وشكر الله سعيك، والسلام عليكم.